لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله
إلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، لا ضد له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا إله غيره ولا معبود بالحق سواه، شهادة أشهدها ويشهدها معي كل من وحد الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، واليقين أي الموت. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأتباعك، وعلى كل من اهتدى بهديك واستنى بسنتك وصار على طريقك ونهجك إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصانا الله عز وجل مرارا وتكرارا بأن نكون دائما على طاعة وتقوى له رب العالمين. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله العزيز الغفار من النار وحرها وشرها وأهلها وبردها ولظاها، إنه ربنا على ذلك قدير، وهو سبحانه بالإجابة جدير. وأسأله سبحانه جل في علاه في هذه الأوقات الطيبة المباركة في هذه الساعة أن يرزقني وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يرضى ربنا تبارك وتعالى عنا جميعا، إنه ربي ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينتقم الله تبارك وتعالى من كل من أراد بالإسلام سوءا أو شرا، إنه ربي ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير، وأن يوفق كل من أراد رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى كل خير ورشاد، ويسدد طريقه، إنه ربي ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. فهذه الساعة التي نحن الآن فيها مع حضراتكم هي ساعة إيمانية مباركة،
نلتقي فيها مع حضرتكم إن شاء الله تبارك وتعالى على خير، وأسأله سبحانه أن يجمعني وإياكم والسامعين والسامعات والمسلمين والمسلمات في كل بقاع الأرض في جنته ودار مقامته مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ربي ولي ذلك ومولى، وهو على كل شيء قدير. ونتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن تتمة السلسلة التي قد بدأناها من قبل، وقد تكلمنا في هذه السلسلة التي سميناها بسلسلة الحقوق الواجبة عن أهم حق بعد حق الله تبارك وتعالى، وهو حق الوالدين. ثم ثنينا بحق الزوج، ثم تكلمنا بعد ذلك عن حق الزوجة، ثم تكلمنا في حلقتين متواليتين عن حق الأولاد. وإن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم اليوم عن حق غال نفيس قد وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد وصانا به الرب العلي تبارك وتعالى، ألا وهو حق الجار. فأسأل الله تبارك وتعالى أن نحسن لجيراننا وأن يحسن إلينا جيراننا. والجيران لما أصبح هناك مشاجرات وعتابات ومصائد وفخوخ يضعها كل واحد من الجيران لأخيه الجار، أصبحت الأمة في تفكك وفي انهيار وفي حقد وفي غل، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وتفشى الحقد والغل والكراهية بشكل مذر نراه في هذه الأيام متفشيا. وقد نسي كثير من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الوصايا الربانية وهذه الوصايا المصطفوية النبوية من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتي ذكرنا الله تبارك وتعالى فيها في القرآن الكريم الذي يتلى إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، بأننا لابد أن نكرم الجيران وأن يكرمنا جيراننا. وقد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سننه بإيجاب ووجوب إكرام الجار، فلابد على كل مسلم أن يكرم جاره، لابد أن نرفع هذه المكائد التي ننام وكل واحد منا يدبر للآخر في مكيدة، لابد أن نرفع هذا الحقد والغل من الصدور ومن القلوب الذين نبيت ونحن في قلوبنا غل وحقد وكراهية لإخواننا ولجيراننا. وليعلم الجميع أن الجار من الممكن أن يكون أقرب لي من أخي، فأنا أسكن في بلدة وأخي يسكن في بلدة أخرى، فجاري هو أقرب إلي من أخي وأقرب إلي من أختي وأبي وأقرب إلي من عشيرتي، فلا بد أن أكرمه ولا بد أن يكرمني، لأنها وصية الله تبارك وتعالى ووصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تبارك وتعالى في وصيته عن الجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل، اسمع، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فربنا تبارك وتعالى وصى المسلمين على جيرانهم في هذه الآية، فقال ربنا تبارك وتعالى بعد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال ربنا موصيا عن الجار: والجار الجنب، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. من هو الجار ذي القربى؟ الجار ذي القربى هو الذي يكون بجوارك في المسكن وهو قريب لك، فبينك وبينه صلة رحم، وبينك وبينه جيرة، فهو جارك وفي نفس الوقت هو قريب لك، بينك وبينه صلة رحم، هذا هو الجار ذي القربى. والجار الجنب، الجار الجنب هو الذي ليس بينك وبينه قرابة، ليس بينك وبينه صلة، وليس بينك وبينه إلا الجيرة، انت جاره فقط، لكن ليس بينك وبينه قرابة، هذا هو الجار الجنب. ومن الممكن أن يكون هذا الجار الذي بجوارك هو نصراني أو يهودي، فأمرك الله تبارك وتعالى أن تبرهم وأن تقصد إليهم وأن تتعامل معهم بخير طالما أنهم لا يتعدون عليك ولا يسلطون عليك عداء ولا يسلطون عليك بغضاء ولا يحاربونك في دينك ولا يخرجونك من ديارك. ومعنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى أدلة على كلامنا هذا، طالما أن جارك الجنب الذي يسكن بجوارك بجانبك حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا لا سيما إن كان مسلما لا بد أن تكرمه وأن تحسن إليه كما أمرك الله تبارك وتعالى، فهي وصية الله تبارك وتعالى بين عباده المسلمين المؤمنين الموحدين. فقال ربنا تبارك وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. أما عن الصاحب بالجنب فقد اختلف المفسرون على قولين، أما القول الأول فقال ابن عباس وقتادة ومجاهد الجار الجنب، الجار الجنب وهو الرفيق في السفر، وقال غيرهم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وابن مسعود وغيرهما أن المقصود بالجار الجنب هو الزوجة، هو الزوجة. فعلى كل قد وصانا الله تبارك وتعالى على الجار، فلا بد أن نقوم بوصية الله تبارك وتعالى في أرضه وأن نعمل بها وأن نقوم على إتيانها، ولا نتعدى الحد الذي أمرنا الله تبارك وتعالى ألا نتعداه. وهذه وصية الله تبارك وتعالى. ثم عن وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شوف كلام النبي النفيس الغالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فظن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة توصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على الجار، ظن رسولنا أن جبريل سيورث هذا الجار في يوم من الأيام لكثرة التوصية، لكثرة التوصية. فهي توصية من الله تبارك وتعالى إلى نبيه، وبينهما أمين السماء جبريل عليه الصلاة والسلام الذي بلغ كلام الله تبارك وتعالى إلى النبي. ثم وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية لنا نحن معاشر المسلمين بأن نكرم جيراننا ولا نتعدى معهم في الحدود ولا نهينهم ولا نسلط عليهم غضب ولا نسلط عليهم إيذاء ولا نرقد لهم في الطرقات وفي الجوانب ولا نتمنى لهم الشر، ولا نتمنى لهم الشر. فهي وصية الله تبارك وتعالى، وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذه التقدمة أحبتي في الله، أرتكز مع حضراتكم على ثلاثة عناصر في حق الجار. أما عن العنصر الأول فما هو حق الجار، ما هو حق الجار؟ أما عن العنصر الثاني ما هو فضل الإحسان إلى الجار؟ هل الإحسان إلى الجار فضل؟ نعم. ما هو فضل الإحسان إلى الجار؟ ثم بعد ذلك ما هي عاقبة وعقوبة الإساءة للجار؟ فتعالوا معنا أحبتي في الله في هذه اللحظات الطيبات المباركات نتكلم عن هذا الأمر الطيب المبارك، لا سيما أنني دائما أحب أن أتكلم عن واقع الأمة، دائما أحب أن أتكلم عن واقع الأمة. فإن المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى فيما بعضهم البعض نرى مشاجرات وخلافات، لا سيما الجيران نسمع ونرى، نسمع أشياء عجيبة ونرى مكائد عجيبة. ولو وقفت بين خصمين هذا جار هذا فتجد أن كلاهما على حق وكلاهما على باطل، وتتكلم مع هذا فيفتري على هذا، وتتكلم مع هذا فيفتري على هذا، وتصبح أنت بين صادقين وبين كاذبين، لا تعرف من الصادق ومن الكاذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لأن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام قد غفل عن هذه الحقوق الواجبة التي أمرنا الله تبارك وتعالى به والتي وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بها. فتعالوا معي معاشر المسلمين أحبائي في الله تبارك وتعالى، تعالوا معي نتعرف على بعض حقوق الجيرة، لعل الله تبارك وتعالى يعني ينفعنا بهذا الكلام، إنه ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الاستماع وحسن العمل، إنه ربي ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. اعلم بارك الله فيك أن الجار له حق يفوق حق الأخوة في الإسلام. أكرر الكلام، بعد الصلاة على نبي الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اعلم بارك الله فيك أن الجار له حق يفوق حق الأخوة في الله تبارك وتعالى، لأن أخيك في الله تبارك وتعالى له حق، حق الأخوة، أخوك المسلم له حق أنه مسلم، لابد إذا مات له أحد لابد أن تعزيه، ولابد أن تهنيه إذا أتته مسرة، ولابد أن يعني تقف بجواره في وقت المحن والأزمات، ولابد أن تقف بجواره في وقت الفرح والمسرات. فهذه بعض حقوق المسلم عليك، لكن يزداد الحق عليك إذا كان هذا المسلم جارك، فيصبح هناك زيادة فوق حق الأخوة بزيادة الجير. أي نعم، يصبح هناك زيادة فوق حق الأخوة، وهو ما يسمى بحق الجير، بحق الجيرة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث رواه الطبراني بسند لا بأس فيه، قال صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاث، الجيران ثلاث، جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاث حقوق. جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاث حقوق. والله عايزك تخلي بالك معي وتخلي بالك معي في هذا الكلام، والله أنت وأنت يا أختاه، لأننا نحتاج أن نعود إلى الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، والله الذي لا إله غيره. فلا تجد يعني عمارة من العمارات ولا مسكن من المساكن إلا وهناك كثير من المشاجرات والخلافات بين الجيران، كثير من الخلافات والمشاجرات بين الجيران، لا سيما إن كان جارنا يسكن بجوار المسجد، يعني إحنا القائمين على المسجد وجارنا الذي يلاصق بيته بيت المسجد مسلم مثلنا مثله، وجداره يلاصق جدار المسجد، ومع ذلك ترى الخلافات والمشاجرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد بس، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما عن الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم، فهو الجار المسلم ذو القربى، مسلم وقريبك، فله ثلاثة حقوق: حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة، حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة. وجار له حقان، وهو الجار المسلم فقط، ليس لك به قرابة، فله حق الجيرة وله حق الإسلام. وجار له حق واحد، وخلي بالك معي والله يعني في هذا الكلام، وهذا الكلام لا يخالف يعني أبدا أي عاقل، وجار له حق واحد وهو الجار المشرك، له حق الجيرة، يهوديا كان أو نصرانيا أو بوذيا أو مجوسيا له حق عليك، يعني جار اليهودي أو النصراني أو المشرك أو هذا الجار له حق عليك، نعم له حق عليك، وهو حق الجيرة، وهو حق الجيرة. ومعنا آية إن شاء الله تبارك وتعالى سنتلوها على حضراتكم تدل على أن الله تبارك وتعالى أمرنا نحن معاشر المسلمين أن نكرم جيراننا ولو كانوا على غير ملة الإسلام، لأن هذا يجعلهم يحبون دين الله تبارك وتعالى، يجعلهم يحبون دين الله تبارك وتعالى، فأنت تكرمه مع أنه على غير ملتك، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو غير ذلك من الملل الأخرى، فلما يراك تكرمه يحبك ويحب دين الله تبارك وتعالى، وهذا هو المراد. فكثير من المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أسلموا بأدب وأخلاق وجيرة النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة المبارك. فلو أن المشرك رأى منك أخلاقا حسنة فيعلم أن هذه أخلاق الإسلام وأخلاق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فسرعان ما يتبادر إليه حبك وحب النبي الذي أنت له تبيع، وحب الله تبارك وتعالى، وحب دين الإسلام، فأنت بذلك تكون قدمت لدينك قولا وفعلا وامتثالا وصورة عملية جميلة على أرض الواقع، تجعل جارك يحبك حتى ولو كان على غير ملة الإسلام. قال رب الإسلام تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين، اسمع، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شوف كلام ربك تبارك وتعالى يقول لك إيه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فهذا الجار النصراني أو اليهودي أو المجوسي طالما أنه لم يقاتلني ولم يخرجني من دياري أمرني الله تبارك وتعالى أن أبره وأن أقسط إليه، يعني أن أبره أعامله معاملة حسنة طيبة يحبها الله تبارك وتعالى ويحبها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن أقسط إليه يعني أكون عادلا معه في الكلام، أكون عادلا معه في الحكم، أكون عادلا معه في القسمة، أكون عادلا معه في التخطيط البيتي لي وله، يكون بيني وبينه عدل. فهذا أمر الله تبارك وتعالى على سبيل الوجوب لا على سبيل الندب والاستحباب، فواجب على كل مسلم أن يكرم جاره المسلم هذا على وجه الخصوص، وأن يكرم جيرانه كلهم على وجه العموم أصحاب أي ملة كانوا، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. طالما أن جارك اليهودي أو النصراني أو المجوسي لا يتعدى عليك بباطل أو بهتان أو إيذاء أو غير ذلك، أو لا يخرجك من بيتك أو يقاتلك، طالما أنه كذلك فلابد أن تبره، أي أن تكرمه وتحسن إليه وأن تقسط إليه، أي أن تكون دائما معه عادل، هذا أمر الله تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيران ينقسمون إلى ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار اللي ثلاث حقوق: الجار المسلم ذو القربة، يعني قريب مسلم، له حق الجيرة ولا حق الإسلام ولا حق القرابة، ولا وجار له حقان وهو الجار المسلم، حق الإسلام وحق الجيرة، وجار له حق واحد وهو الجار المشرك على أي ملة كانت، وهو حق الجيرة، ملوش إلا حق واحد عندي، حق الجيرة، وصدقنا كلامنا بكلام الله تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه. فإذا كان الله تبارك وتعالى جعل للمشرك الكافر، جعل لجارك المشرك غير المسلم، إذا كان الله تبارك وتعالى جعل له قيمة عندك في حياتك بأن تكرمه ولا تكيد له المكائد ولا تكون سببا في إزعاجه ولا تكون سببا في قلقه ولا اضطرابه ولا حزنه، هذا أمر الله تبارك وتعالى طالما أنه لا يتعدى عليك بسوء، فما بالك يا أخي إن كان مسلم موحد بالله تبارك وتعالى، يوحد الله تبارك وتعالى ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد أن تكرم جيرانك من المسلمين لا سيما إن كانوا أصحاب قربى لك. ومن حق هذا الجار أن تعهده دائما بالخيرات، ترى كثير من الناس يعني بخلاء يعلم أن جاره فقير جدا ومع ذلك فتح الله تبارك وتعالى عليه، ولا يكرم جاره بأي شيء من أنواع المكارم التي فتح الله تبارك وتعالى به عليه، فيعلم أن جاره عنده أولاد وعنده بنات وهو فقير ذات فقر جم، وقد أعطاه الله تبارك وتعالى وفتح عليه من المال الوفير الكثير الواسع، ومع ذلك يضيق هذا الثري على هذا الجار الفقير ويعلم حاله جيدا. روى مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال يا أبا ذر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبا ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، يعني كان عندك حتة لحمة أو فرخة ووضعتها في الشوربة، عملت مرقة يعني عملت شوربة وضعتها في الماء فعملت مرقة ليه الشوربة، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني لا حرج أبدا إن أنت، لا حرج أبدا البتة أن يكون لك جار فقير أو غني، فقير أو غني، ووسع الله تبارك وتعالى عليك اليوم وما شاء الله عملت لحمة كثيرة اليوم، لا حرج أبدا أن أنت تعمل يعني طبق صغير أو كبير أو متوسط الحجم به بعض قطعات، بعض قطع اللحم وبعض حبات الأرز وبعض المرقة وتذهب به إلى جارك، فهذا يجعل هناك ألفة ومودة ومحبة، واحد يقول لي يا عم الشيخ أنا بعمل كده ومع ذلك جاري يقابلني بكل إساءة، سيأتي معنا الرد على هذا السؤال إن شاء الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصى أبا ذر على وجه الخصوص، وصى أمته صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، فقال النبي: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، فهذا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن حق جارك عليك أنك لو كان عندك كفائض من الطعام أن تكرمه وأن تعهده بفاكهة أو بعض أنواع الفاكهة التي من الله تبارك وتعالى بها عليك، أو بعض أنواع الطعام التي من الله تبارك وتعالى بها عليك، ولا تبخل على جارك فهو أقرب الناس إليك، ولا تبخل عليه فإنها وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن حق الجار أيضا عليك أخي في الله، والحق يا أخوانا والله أنا عايزكم يعني تحفظوه وتحاولوا أن تطبقوه في عالم المسلمين اليوم وفي دنيا الناس، لأننا نشتكي يعني شكوى كبيرة جدا من هذا الأمر. أخي في الله، من حق جارك عليك أن تكف أذاك عنه، أدي واحدة. من حق جارك عليك أن تكف أذاك عنه، أدي واحدة. وأيضا أخي في الله، أن تصبر على إيذائه لك، وأن تفوض أمرك فيه إلى الله تبارك وتعالى. أكرر الكلام بعد الصلاة على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، أقول لحضراتكم إن من حق الجار علينا أن نكف أذانا عنه، هذا أمر، وكذلك أن نصبر على أذاه وعلى سوء خلقه، وأن نفوض الأمر فيه إلى الله تبارك وتعالى، ومعي أدلة بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني نصبر عليه وعلى إذائه، ونحاول أن ندخل أهل الفضل بيننا، والله يعني أقول له كده ما ينفعش، وهذا الإذاء لا يرضي الله تبارك وتعالى، وأنا أصبر على أذاه وأحتسب هذا الأذى عند الله تبارك وتعالى. فهذه من أصول أهل الإسلام، أنهم يتحملون بعضهم البعض. لا تدري لعل هذا الجار يعني به ضائقة، أو به يعني قليل الفكر، ضعيف العقل، قليل الحيلة، يسيطر الشيطان عليه، فيجعل الشيطان دائما يؤذيك ويفكر في إيذائك. فلا بد أخي في الله أن تصبر على إيذائه، وأن تعهده مع ذلك كله بالخير. مع كل دعم الشيخ، نعم، مع كل هذا لابد أن تعهده بالخير، فإن هذا باب كبير من أبواب الجنة، قد فتحه الله تبارك وتعالى عليك. يعني يا شيخ، لو أنا صبرت على جاري وعلى إذاء جاري لي، هل هذا باب من أبواب الجنة يفتح لي؟ نعم، هذا باب من أبواب الجنة يفتح لك، وكذلك باب من أبواب حب الله تبارك وتعالى لك، أن تصبر على إذاء جارك، وابتداء أن تكف أنت عنه الأذى ويروى، شوف الكلام الجميل دون والله، واسمعوه، صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن الصحابة الكرام، روي أن رجلا ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال هذا الرجل لابن مسعود: يا ابن مسعود، إن لي جار يؤذيني ويشتمني ويضيق علي، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: اذهب، فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. الله، نقول الكلام ده تاني. يروى أن رجلا ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فقال: يا ابن مسعود، إن لي جار يؤذيني ويشتمني ويضيق علي، فماذا أفعل؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: اذهب، فإن عصى الله فيك فأطع الله فيه. هذا هو الإسلام يا أمة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيك يا شيخ ناصر، الله يكرمك.
بارك الله فيك يا شيخ، الله إني بارك في الله يا شيخ.
بارك الله، وأحبك الله زحمتنا في حبيب الله يكرمك.
ربنا يبارك لك يا شيخ، والله أنا الحمد لله يعني ديني للثبات يا شيخ.
ربنا يثبتك يا شيخ ناصر.
ربنا كان والله حب ان انا يعني اقول لك بس دعوه منك كده، ربنا يعني زي ربنا يثبتني بس. والله الحمد لله يا شيخ انا مستريح، والحمد لله كل حاجه، والله سبحان الله الواحد نعمه كبيره يا شيخ. والله
الله يبارك فيك يا شيخ ناصر،
ربنا يديلك كده يا شيخ والله، ويعني دعواتك ليا مستمره فيك يا شيخ.
اسال الله تبارك وتعالى ان يثبتك في الدنيا وفي الاخره، انه ربي ولي ذلك مولاي وعلى كل شيء قدير. ويروى كما قلت أن رجلا جاء لابن مسعود فقال: يا ابن مسعود، إن لي جار يسبني ويشتمني ويضيق علي، ماذا أفعل؟ قال ابن مسعود: اذهب، فإن عصى الله فيك فأطع الله فيه. الله، والله ده لو قلب حجر وأنت تأدبت معه وآذاك، تأدبت معه وآذاك، أعطيته وآذاك، تكلمت معه بطيب الكلام وآذاك، وشتمك وسبك وضيق عليك، لو أن قلبه حجر لابد وحتما بإذن الله سيلين قلبه في يوم من الأيام إليك. يعني قل بقى أنا تعديت الحد مع هذا الرجل المؤدب الذي هو تبيع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا بد أن أرجع عن هذا الأذى الذي ألحقه به. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث من حديث أبي ذر، أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. وذكر أبو ذر أن من ضمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، واسمع الكلام ده والله، أن من ضمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، ورجل له جار يؤذيه، ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى حتى يكفيه الله تبارك وتعالى إياه بموت أو بحياة. يعني رجل جاره بيأذيه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ محمد.
الله يبارك فيك يا شيخ وضاح.
الله يعطيك العافية.
ربنا يبارك فيك.
في عندي سؤال عن موضوع الصلاة، ممكن؟
تفضل يا شيخ وضاح، تفضل أسمعك.
الله يبارك لك يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك يا شيخ وضاح.
شيخي أنا كنت مقصر بالصلاة.
نعم.
فأول ما يحاسب المرء عن الصلاة، فإن كان بها تقصير تكمل من صلاة النافلة.
نعم نعم.
أرجو توضيح ذلك.
نعم نعم.
وفي شغلة تانية، بعض الأئمة بيقولوا أنه لازم واحد يقضي الصلاة، وبعض الأئمة بيقولوا أنه بعد التوبة لا يجب القضاء.
نعم.
فشيخ من بعد أمرك، بالنسبة لصلاة القيام،
قيام الليل،
صلاة القيام،
نعم نعم،
قال صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم
مثنى مثنى، فإذا اقترب الصبح فليصلي واحدة توتر له ما صلى.
نعم.
يعني بدي شرح ركعة الوتر، يعني عن ثواب وأجر.
ركعة الوتر.
ركعة الوتر.
نعم حبيبي، حاضر إن شاء الله شيخ وضح، أجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى.
شيخي ممكن سؤال عن العقيقة؟
اتفضل حبيبي.
الشاهد إنه يذبح له خروفان.
السؤال مرة ثانية. السؤال مرة ثانية
خروف.
السؤال مرة ثانية.
بيصير خروف ذكر أم شاد؟ وإذا الولد كبر يعني هل بيتم دين برأة الوالد؟ أرجو توضيح ذلك.
السؤال المرة تانية الأخير معلش، العقيقة، الولد يذبح له شاه بتقول، وأنت البنت
الولد إنه خروفين.
نعم نعم.
والبنت خروف.
نعم.
بيصير يعني الخروف ذكر أم شاه مثلا؟
نعم.
وهل بيتم برقبة الوالد يعني دين على ذلك إذا ما ذبح؟
نعم إن شاء الله أجيبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فمن حق الجار عليك أخي في الله أن تكف أذاك عنه وأن تصبر على إيذائه لك، فهذه توجب محبة الله تبارك وتعالى لك، كما ورد في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن من ضمن هؤلاء الثلاثة، والحديث من حديث أبي ذر، أن من ضمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، ورجل له جار يؤذيه فيصبر على إيذائه ويحتسبه عند الله حتى يكفيه الله تبارك وتعالى بهذا الجار إما بموته أو بحياة. ومن حقوق الجار أيضا عليك أن تصبر على إيذائه، بعد الصبر على الإيذاء أن تكون لطيفا معه، فإن اللطف هذا يجعل بينك وبينه مودة، يجعل بينك وبينه مودة، يعني لا تكون فظا معه، هو فظ معك، فأنت لا تقابل هذه الفظاظة وسوء الأدب وسوء الأخلاق، لا تقابلها أنت بمثلها، لكن كلما يبصلك تكشر في وجهه، لا تكلمه، تعرض عنه، وأنت بذلك تحتسب، يعني لا تعطيه الإساءة بمثله، ولكن أنت تحتسب عند الله تبارك وتعالى، ولكن كلما جرك يبص في وشك يراك كئيبا معابسا، فيزداد هو في إساءته وفي ما يفعل من سوء. فلابد عليك أن تكون لطيفا معه قدر ما استطعت، لابد أن تكون لطيفا معه قدر ما استطعت، وتحاول ألا تخطى إيذاؤك إليه، لا بنظرة ولا بكلمة ولا بفعلة. بارك الله فيك. وها هو أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه كان يشتكي في بيته، أو أحد الصالحين كان يشتكي في بيته الفأر، فأر اللي هي الجرذان، يعني الفئران، ما نسميها في بلادنا الفئران، وهي اسمها الجرذان. فكان يشتكي من كثرة الفئران أي الجرذان في بيته، فقال له أحد الناس: لو أتيت في بيتك بهر، يعني هات قطة في البيت فتأكل هذه الفئران أو تطردها من البيت. فقال هذا الصالح، الرجل الصالح: أخشى أن آتي بهر فيسمع الفئران صوت الهر فيهربون إلى جيراني، فبذلك أكون قد أوقعت جيراني فيما لا أحب أن يقع بي. الله، كلام جميل جدا. يخشى هذا الصالح أن يوقع الضرر بجيرانه لأنه لا يحب هذا الضرر لنفسه، يعني بيقول أنا أخشى أنني آتي بالهر فيسمع الفئران صوت الهر فيخافون ويفرون إلى جيراني فيقع بجيراني ما لا أحب أن يقع بي. كلام جميل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وعجبا والله عجبا على من ينام ويعلم أن جاره جائع وعنده في الثلاجة ما لذ وطاب وما فتح الله تبارك وتعالى به عليه، فترى إنسان فتح الله تبارك وتعالى عليه وأعطاه الله تبارك وتعالى من خيراته سبحانه، ويعلم هذا الشخص الذي فتح الله تبارك وتعالى عليه أن له جار فقير وعنده أولاد ضعفاء، والجار لا يستطيع إلا أن يطعم أولاده، يعني بالعافي بيطعم الأولاد بالعافي، اللي منزل يشتغل به بيطعم به أولاده، وعند هذا الشخص الثري الغني في ثلاجته أو في مملكته وفي بيته الكثير الوفير الذي يزيده ويفيض، وزاد الطين بلة يوم أن علم هذا الرجل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى أن جاره جائع، جاري جعان ومحتاج وفي أمس الحاجة إلى بعض ما عندي، ومع ذلك يبخل. فنخشى على هذا البخيل الشحيح الذي سيسأل أمام الله تبارك وتعالى، والذي قد كاد أن ينفى عنه الإيمان. قال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الطبري والبزار بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال، اسمع كلام النبي ده، والله ما آمن بي أي لم يؤمن بي بعد، والله فعلا ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. خلي بالك وهو يعلم، لأن ممكن جارك بجوارك يبيت وهو جائع وأنت لا تعلم، فليس عليك ذنب ولا إثم وأنت معك وتستطيع أن أنت تعطيه. قال ربنا تبارك وتعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فأنت لا تعلم أنه بحاجة إلى طعام أو إلى شراب أو إلى غير ذلك، فأنت لا إثم عليك، لكن كل الإثم. بل قال عنك النبي: ما آمن، أي لم يحقق الإيمان حتى الآن. من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، أي وهو يعلم أن جاري جائع محتاج لطعام، محتاج لشراب، محتاج لكسوة أولاد، وأنا عندي ما يفيض ويزيد والحمد لله رب العالمين، ما آمن بمن بات شبعان وجاره جائع. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا كان عندنا يعني المشهور الحمد لله رب العالمين عند أمهاتنا، كنت أسمع، وإن شاء الله تبارك وتعالى نعهد ذلك في أيامنا، أن يعني كان لما واحد في الشارع بيعمل حبة طعام، يعني مثلا بارك الله فيكم، يعني عمل حلة ملوخية ولا حبة شوربة، ولا يعهد الجيران، فترى كثير من أبناء الشارع يأكلون من هذه القصعة التي وضع فيها أو الحلة التي كان فيها الطبيخ اليوم، المنطقة كلها تأكل. ولما أنا أفعل ذلك مع جاري، جاري يفعل معي ذلك، ولما أنا أفعل ذلك مع جاري هذا وهذا وذاك 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 يفعل كل واحد منا هذا. طبعا أنا أتكلم على قدر الاستطاعة، هذا ليس من باب الفرضية ولا الأمر، ولكنهم من باب المحبة والمودة، وهم من باب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من نام، أن من يعلم أن جاره جائع، يعلم أن جاره جائع ومحتاج وهو عنده ما يكفيه ويزيد، واجب عليه أن يعطي جاره، فهذا حق. قال ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون أخوة. قال ربنا تبارك وتعالى حتى عن جار الكافر المشرك أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وأنا أعلم أن جار النصراني أو اليهودي أو غير ذلك جائع جعان، فماذا عساك أن تعطيه وأن تكرمه؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ربي ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. وأما عن العنصر الثاني وهو عنصر هل للإحسان إلى الجار فضل؟ نعم للإحسان إلى الجار فضل كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، من كان يؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كاد أن ينفي الإيمان، حديث السابق كاد أن ينفي الإيمان عن هذا الذي يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وفي هذا الحديث الذي سيأتي معنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لمن يكرم جاره ولا يؤذيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يبقى أنا رجل إن شاء الله مؤمن بالله واليوم الآخر، لا أؤذي جاري ولا أتعدى عليه بضيق أو بحرج أو بتضييق أو غير ذلك، حتى أحقق الإيمان لله تبارك وتعالى. وإن الإحسان إلى الجار هو علامة من علامات الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من يأخذ عني، والله اسمعوا هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن ويعلم من يعمل بهن. النبي صلى الله عليه وسلم هيقول كلمات، من اللي ياخدها عن النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ومعه أبو هريرة نفر من الصحابة، من اللي ياخدها عن النبي فيعمل بهن ويعلم من يعمل بهن، يعني أعمل بهم وعلم الناس كمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن ويعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة، أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني هذه الكلمات يا رسول الله، أعمل بهن وأعلم من يعمل بهن، يعني أعمل وعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أبو هريرة يقول، فأخذ النبي بيدي وعد النبي خمسا صلى الله عليه وسلم، ده كلام أبو هريرة، وعد النبي خمسا، ما هم الخمس يا أبا هريرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتق المحارم تكن أعبد الناس. الله، اتق المحارم، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذه لطائف جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وهذا هو الشاهد من الحديث، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر من الضحك فإن الضحك يميت القلب، وهذه الخامسة، ولا تكثر من الضحك فإن الضحك يميت القلب. نعيدهم تاني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة، فأخذ النبي بيدي وعد خمسا، أولا اتق المحارم تكن أعبد الناس، أدي واحدة. الثانية، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الثالثة، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. فلما تكثر من الإحسان إلى الجار تكثر من الإيمان. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. والخامسة، ولا تكثر من الضحك فإن الضحك يميت القلب. فهذا الحديث وغيره يوضح لنا أن الإيمان يزداد بزيادة الإحسان إلى جيراننا. وإن من فضائل الإحسان إلى الجيران أن الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى يدخل المحسن لجاره الجنة. ومن العقوبات أن الله تبارك وتعالى يدخل المسيء إلى جاره النار، والعياذ بالله العزيز الغفار. ففي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن فلانة يعرف عنها أو يعرف أنها كثيرة الصلاة وكثيرة الصدقة وكثيرة الصيام، إلا اسمع يا أختي اسمع يا أخي إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرجل يا رسول الله وإن فلانة يذكر عنها، يذكر من قلة صيامها، يعني هي قليلة الصيام، ومن قلة قيامها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، الأقط اللي هي قطع الجبن، إلا أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما الإيذاء يتعدى إلى الجار نخشى أن يكون هذا الإيذاء لجارك سببا من أسباب الهلاك، نخشى، ونحن لا نجزم لأحد بالجنة أو النار، حتى لا يأخذ أحد علينا هذا الكلام، لا نجزم لأحد، ولكننا نتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة. نخشى عليك وعليك أختاه وأخي الكريم أن يكون سبب أو تعديك في على جارك بالإيذاء والضيق والسخرية والمكائد سبب من أسباب دخولك النار والعياذ بالله. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكون سبب إحسانك لجيرانك والتعطف عليهم والتقرب إليهم والتودد إليهم سبب من أسباب دخولك الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم المسلمين والمسلمات في جنته ودار مقامته، إنه ربي ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. يبقى ذكرنا بعض فضائل الأعمال التي إن أحسننا بها إلى جيراننا نكون قد فزنا بحب الله تبارك وتعالى، بجنة الله تبارك وتعالى، بتوفيق الله تبارك وتعالى، وكذلك نقود قد توصينا بوصايا الله تبارك وتعالى ووصايا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخوانا يعني كفى أنها وصية الله، وأنا من قبل قلت يعني أن لله تبارك وتعالى وصايا لابد أن نتواصى بها وأن نوصي أنفسنا بها وأن نذكر بعضنا البعض بها. ولما أنت تأتي عند أمر من الأمور وترى أن الله تبارك وتعالى قد وصاك فيعني حتى ولو لم تستطع أن تفعل هذا الأمر لأن نفسك مش قادر أن أنت تعمله ففعله من باب وصية الله تبارك وتعالى لك، من باب وصية الله تبارك وتعالى لك، ومن باب وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لك. فمثلا قال الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف للنساء، ومثلا قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقال الله تبارك وتعالى مثلا أيها الأخوات الفضليات وللرجال عليهن درجة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نظر إليه أسرته وإذا أمرها أطعته. فهذه الوصايا من الرجال إلى النساء ومن النساء إلى الجير إلى الرجال ومن النساء إلى الرجال ومن الجار إلى جاره ومن الأم إلى ابنه ومن الابن إلى أمه، إن فعلت هذه الوصايا الربانية والنبوية أصبحت الأمة في سعادة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، في سعادة كبيرة وكثيرة. أما عن العنصر الثالث من عنصر لقائنا وهو حق الجار، عقوبة الإساءة إلى الجار، هل هناك عقوبة لمن يسيء إلى جاره؟ نعم هناك عقوبة لمن يسيء إلى جاره، وعقوبة لا يعلم وخامتها وعاقبتها إلا الله تبارك وتعالى. فقد شدد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على يد من أساء إلى جيرانه، شدد النبي صلى الله عليه وسلم وشد على يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأخوانا لأن هذا الجار لو أن بيني وبينه خصومة وعداوة، وبين جاري الآخر خصومة وعداوة، وبين جاري وجاره خصومة وعداوة، تفككت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانهارت الأمة، وانهارت بنيتها التحتية الأصلية ألا وهي بنية المحبة بين المسلمين، وتفككت عرى الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا لا نريده في أمة محمد، هذا لا يريده الله تبارك وتعالى ولا يريده نبينا صلى الله عليه وسلم. معنى اتصال؟ طيب، فلا بد على كل واحد أن يكرم جاره كما أمر الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شوف الكلام الغالي النفيس هذا، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والحديث رواه أحمد، ما تقولون في الزنا؟ النبي بيكلم الصحابة، ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله، حرام حرمه الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة من النسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. طبعا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح لك الزنا، هذا ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوضح لك عاقبة الأمر. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لماذا؟ لأن الرجل إن زنى بامرأة جاره فستكون الفاحشة قريبة، فأراد النبي أن يرهبك وأن يخوفك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هذا الأمر، فيقول لك يعني أهون على الرجل أن يزني بعشرة نساء، وهذا حرام حرام، وهذه كبيرة من الكبائر، هذا يكون أهون من أن يزني بامرأة جاره. فلو كان ربنا تبارك وتعالى قال في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فعمم الله تبارك وتعالى لفظ الزنا، أي زنا، ولا يزنون عموما، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإن كانت هذه العقوبة الشديدة للزاني، فإن كانت هذه العقوبة الشديدة للزاني في الآخرة، فما بالك بمن شدد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أكثر وأكثر يوم أن قال له إن كنت ستزني بعشرة نسوة، إن كنت ستزني بعشرة نسوة هذا أهون عليك من أن تزني بامرأة جارك، وهذا حرام كبير وكبيرة كبيرة أن تزني بامرأة واحدة من هؤلاء العشرة، وهو أكبر جرم عند الله تبارك وتعالى إذا زنيت بامرأة جارك. كلام واضح وجلي، وهذا كلام لابد أن يعيه كل المسلمين والمسلمات، لأن والعياذ بالله الأمر يعني أصبح على غير ما يرضي الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، ونسمع أشياء عجيبة في هذه الأيام، فحري علينا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى وأن نفيق إلى خطورة الأمر، فإن الأمر أصبح جد خطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة من النسوة، طبعا هو حرام، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون في السرقة، أو ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمها الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يسرق الرجل عشرة أبيات أهون وأيسر عليه من أن يسرق بيت جاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون هناك مودة وألفة بين المسلمين، فأقرب ما تقع عيون على جارك القريب منك. يعني أنا مثلا هنا في القاهرة وأبيت في القاهرة وأنام في القاهرة، هل أدبر لسرقة بيتي في مثلا طنطا أو في بورسعيد أو في أي بلدة بعيدة؟ لا، فأقرب ما يدبر السارق يدبر إلى القريب منه، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم البعيد وأصبحت الحرمة أشد على القريب. هذا مقصود نبينا صلى الله عليه وسلم أن تبتعد الفاحشة والعياذ بالله، وهذا مراد دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإياكم إياكم معاشر المسلمين أن تسيء إلى جيرانكم، لا في عرضهم ولا في بناتهم ولا في نسائهم ولا في أموالهم ولا في حقوقهم، لا تتعدى الحد مع جارك. يا من تتعمد في الإساءة إلى جارك، نخشى أن تكون هذه الإساءة نفي الإيمان سببا في نفي الإيمان عنك. نعم، من الممكن أن تكون إساءتك لجارك من أسباب نفي الإيمان عنك في الدنيا وفي الآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال، واسمعوا الحديث ذوا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لا يؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قسم، فلما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إذن فالأمر جد خطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، اسمع معايا في الثانية، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من ده رسول الله؟ فقال الصحابة قيل من يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية لأحمد زاد أحمد فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فقيل النبي صلى الله عليه وسلم وما بوائقه يا رسول الله؟ قال شره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني جاره خايف منه، خايف من شره، لام من العيال، بعيد بعياله، بعيد بزوجته، بعيد بكليته، ماشي جنب الحيط، لأنه يخاف شر هذا الرجل، وهذا الرجل يتطاول عليه بالشر والإيذاء والإهانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هذا، ونخشى يا من تتعدى إساءتك إلى جيرانك أن ينتفي عنك الإيمان بكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يا من تتعمد إيذاء جارك نخشى أن تحرم الجنة. الله أكبر، أوذي جاري فأحرم الجنة؟ نخشى ذلك، لا نجزم لأحد بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، المؤمن من أمنه الناس. المؤمن اللي الناس تبقى أمنه كده على عيالها وعلى بيتها وكل حاجة، المؤمن من أمنه الناس. والمسلم من سلم المسلمون، أي غير المسلمين، من لسانه ويده. والمهاجر من هجر السوء. وما تكملة الحديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة عبد، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. يعني ما فيش حد يخش الجنة وجاره خايف منه وقلقان منه وزعلان منه وجاره وهو يؤذي جاره ويتعدى في الحد مع جاره. يا من يتعدى إيذاءكم إلى جيرانكم نخشى أن تلعنكم الناس، نخشى أن تدعو عليكم الناس. فذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من جاره، يقول له رسول الله بيضيق علي وبينهرني وبيعملني يعني يضيق علي ويؤذيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر عليه. راح للرجل تاني قال لي يا رسول الله نفس الموضوع، فقال النبي اصبر عليه. راح له تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر عليه. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي بمتاعك وألقيه في الطريق، يعني جيب بيتك وعزلك حطه في الطريق. فالرجل سمع كلام النبي، أتى بمتاعه وأمتعته ووضعه في الطريق، فكلما مر أحد عليه قال مالك أنت كده حط حتك في الشارع وأمتعتك في الشارع مالك؟ فقال الرجل جاري يعمل فيها كذا وكذا وكذا. فالناس تقول إيه؟ يلعنه الله، عليه من الله ما يستحق، ويدعون الله تبارك وتعالى عليه. كلما واحد يعدي مالك جاري فلان يسبني وينهرني ويضيق عليه وما. فلما علم الجار أن الناس يدعون عليه، الجار السيء لما علم الناس بيدعوا عليه ويدعون الله تبارك وتعالى ويلعنونه فانطلق هذا الجار السيء إلى هذا الجار الذي طرح بأمتعته في الطريق، فقال تعالى، فقال ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه بعد ذلك، خلاص مش هزعلك تاني. وفي عجالة أحبتي في الله نجاوب على الأسئلة التي قد طرحت علينا في الحلقة. أخ ناصر، نسأل الله تبارك وتعالى يا أخ ناصر أن يثبتك ويثبت بناتك اللواتي قد ذكرتهن لي في الحلقة الماضية، وأن يثبتكم على الحق، إنه ربي ولي ذلك والقادر عليه. ودائما ضع في أذنك قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الحج، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب الأخ اللي كان بيقول إنه مقصر في الصلاة، الأخ وضاح من سوريا، فيا أخ بارك الله فيك، يعني أكثر من النوافل، أكثر من النوافل، فإن النوافل يوم القيامة تجبر هذا الخلل الذي كان منك في الفرائض، بارك الله فيك. وبعض الأئمة قلت أنهم يختلفون في قضاء الصلاة، فيعني دعك من هذا الخلاف وصل النوافل، هذه النوافل تجبر إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الكسر الذي حدث في منذ زمانك في الفرائض. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. طيب قيام الليل، يعني متى يكون قيام الليل؟ يبدأ قيام الليل من بعد صلاة العشاء مباشرة، من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا قيام الليل. طيب الوتر، الوتر قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أوصاني خليلي بثلاث، يقصد أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أوصاني خليلي بثلاث، ومن ضمن هؤلاء الثلاث أن أوتر قبل أن أنام، فإن الله وتر ويحب الوتر، أن أوتر قبل أن أنام. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن يوتر قبل أن ينام. فالوتر وصى بها النبي، ركعة الوتر وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تصلي العشاء وتصلي ركعتين بعد العشاء بنية قيام الليل وتوتر خلاص، وتبدأ بقيام الليل في مقدمة الليل كما فعل أبو بكر الصديق، ومن الممكن أن تؤخر قيام الليل إلى آخر الليل كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد يعني أقر النبي الاثنين، أقر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ولا حرج في ذلك، لأن في واحد بيعمل كده من باب الحيطة، وفي واحد بيعمل كده من باب يعني زيادة العبودية لله تبارك وتعالى، أو يعني عايز يزداد قربا لله تبارك وتعالى في هذه الأوقات الطيبة المباركة، ولكن كلاهما حسن. وطبعا الأفضل صلاة الليل الأخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى الثلث الأخير في الثلث الأخير من الليل، أو في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى أن يطلع الصباح أو يبزغ الفجر أو يؤذن لصلاة الفجر. فالأفضل في الصلاة الليل تكون الأخيرة. أما عن العقيقة فمن الممكن أن تذبح عن الولد كبشين ذكرين، تذبح عن الولد كبشين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عن الذكر كبشان وعن الجارية يعني البنت كبش واحد. ومن الممكن أن تذبح عن الولد كبش واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن كبش وعن الحسين كبش. طيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، ودائما كعادة هديتي أشغلوا أنفسكم بالطاعة حتى لا تشغلكم هي بالمعصية. ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من سهو أو زلل أو خطأ أو جهل أو قلة علم أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. ودائما كعادة هديتي أشغلوا أنفسكم بالطاعة حتى لا تشغلكم هي بالمعصية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.